إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من باب بدء الوحي، ونفتتح اليوم إن شاء الله عز وجل كتاب الإيمان، وهو أول كتب الصحيح. كتاب الإيمان هو أول كتب صحيح البخاري، وإنما قدم له البخاري بالمقدمة التي عقدها وذكر فيها الأحاديث السبعة التي شرحناها في المجالس الماضية. وهذا الباب الذي صدر به البخاري صحيحة، وباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتبره العلماء كالمقدمة ولم يعدوه كتابا، وإنما أول كتب الصحيح كتاب الإيمان، والذي نحن الليلة بصدد الشروع في شرح أوله. وقد اختلفت مقاصد المصنفين في ابتداء كتبهم، فترى البخاري رحمه الله تعالى بدأ ببدء الوحي، قدم بين الإيمان ببدء الوحي ثم بدأ بالإيمان، ومسلم بدأ بالإيمان مباشرة، والإمام مالك بدأ بكتاب وقوت الصلاة، والإمام النسائي بدأ بقضاء الحاجة الاستنجاء، والإمام الترمذي بدأ بالوضوء. ولا شك أن كل واحد له مقصد في ذلك، كل واحد من المصنفين الأكابر هؤلاء كان له مقصد قصد به البداءة أو البدء بهذه الكتب في تصنيفه لكتابه. فالجماعة اللي بدأوا بالإيمان كالإمام مسلم قالوا إن الإيمان هو أصل كل الأعمال، وما تفيد الصلاة ولا الوضوء ولا الاستنجاء من غير إيمان. لو أن شخصا كافرا توضأ وصلى، هل يفيده ذلك؟ لا يفيده. فتوقف قبول هذه الأعمال كلها، صلاة وتيمما مثلا واستنجاء ووضوءا، كلها متوقفة على الإيمان، فكان لابد من البدء بالإيمان. البخاري قال لك لا، ما الإيمان ده متوقف على الوحي، الإيمان لا يكون إيمانا ولا يمكن الإيمان إلا بعد نزول الوحي، فلذلك بدأ ببدء الوحي قبل الإيمان. الإمام مالك طبعا، الجماعة التانيين بقى أهل السنن اللي بدأ بالاستنجاء، قال إن لا، الوضوء في الغالب بيسبقه استنجاء ثم يأتي الوضوء، واللي بدأ بالوضوء قال لك الوضوء هو سابق الصلاة، ولا صلاة إلا بوضوء، واللي بدأ بوقوت الصلاة قال لك ما لا وضوء ولا استنجاء إلا داخل الوقت. هتجد كل واحد بيفلسف المسألة أو بيحاول إن هو يجد تفسير منطقي لبدايته بهذا الكتاب، والجميع بيذكر عامة هذه الأبواب، لكن كما قلنا اختلاف وجهات النظر واختلاف الأولويات هذا أمر مكفول، وده أمر موضع اجتهاد، ولا ينكر أحد على أحد. يعني لما مالك بدأ بوقوت الصلاة ما حدش قال له أنت كده غلط وتبدأ بكتاب الإيمان، ولما بدأ الإمام مسلم بالإيمان ما حدش قال له لا ابدأ ببدء الوحي زي البخاري أنت كده غلطان. ما في تعصب، الأمر واسع، في مسائل نطاقها فيه براح، فيها سعة، لا ينبغي التشديد في هذا. وطبعا هذه المسائل هي مسائل الاجتهاد عموما، مسائل الاجتهاد هي مبنية على حكم، ما فيش نصوص واضحة في المسألة، ما فيش أوامر ملزمة، في سعة، كل واحد بيجتهد ويرى أن الأنسب هنا، وهذا يدلك على اختلاف وجهات النظر. يعني شوف لما كل واحد من الأئمة شاف الأهم عنده، هذا التصنيفات دي ترجمة لما في العقل، ترجمة
للنسق المعرفي أو سلم العلمي اللي في دماغه، التركيبة اللي في دماغه بيبدأ منين؟ خد بالك. وعند النظر والتدقيق ترى أن أسعدهم بتمام النظم البخاري، لأن فعلا اللي بدأ بالصلاة، الصلاة فيما يسبقها، في لها مقدمات، لها الوضوء وليه الاستنجاء. فاللي بدأ بالوضوء نقول له ما في قبل الاستنجاء، هذه كلها أعمال تسبق الصلاة، زي كده الاستعاذة قبل القراءة. اللي بدأ زي مالك قال لك وقوت الصلاة، الوقت قبل الحاجات دي كلها، فإن كل هذا لا الصلاة ولا الوضوء يلزم إلا بدخول الوقت. جميل جدا. اللي يقول لك الإيمان قبل الحاجات دي كلها، الإيمان لا صلاة ولا وقت صلاة ولا وضوء ولا بتاع إلا بالإيمان، يقول له ممتاز جدا. يجي بقى البخاري يقول لهم لا، أنا سابقكم كلكم خطوة كمان، بدء الوحي قبل الكلام ده كله، فإنه لا إيمان إلا بوحي صحيح. إذا لم يثبت الوحي فأين الإيمان؟ إيمان إيه؟ وأي حد يدعي الإيمان، يؤمن له، يدعي الرسالة يؤمن به. طب ما مسلمة قال أنا نبي، مسلمة قال أنا نبي وأنا رسول، أقول طب هات الوحي بتاعك. قال لهم والعاجنات عجنة والطحنات طحنة والخبزات خبزة والأكلات أكلة. وبعدين وبعد الأكلة نروح فين؟ كمل ما تكمل البتاع بتاعك دوت الهلس ده، هيروح فين بعد الأكل؟ الحمام. فكلام كلام فارغ اللي تعقل يعني. لكن الإسلام يأتي بالقرآن فيعجز الدنيا جميعا، الوحي اللي يجعل العرب تضرب أخماسا في أسداس. إيه ده؟ ده احنا أهل البلاغة والفصاحة، ويأتينا كلام كهذا الكلام نعجز. القرآن يتحداهم من أول وهلة، من أول القرآن ما نزل، فأتوا بسورة من مثله، هاتوا سورة واحدة بس زي اللي بتسمعوه دول، ما يدروش. فبئتوا بعشر صور مفتريات، هاتوا لنا 10 صور، مش هنلكم 114 صورة، لا لا، هاتوا 10 صور بس كده، ما يدروش. طب هاتوا سورة واحدة زي، ما يدروش. طب هاتوا آية. طب قل لئن اجتمعت الإنس والجن، مش انتوا بقى بس، لموا معاكم بقى الإنس وهاتوا الجن لو عايزين كمان، وهاتوا اللي تقدروا عليه، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاونتم كلكم كده وعملتوا مجمع، جمع أهل الأرض جميعا والإنس والجان، وحاولوا يؤلفوا آية واحدة بس، ما يقدروش. فالوحي يسبق الإيمان، لأنه هو عليه يكون الإيمان. فظهر إن البخاري هو أكمل الناس عقلا وأبعدهم نظرا وأصحهم رؤيا. وفعلا كانوا يقولوا كده، يقولوا إن هذا الرجل عبقريته وفقه في تراجم أبوابه، في ترتيب الكتاب بتاعه، ترتيب المعجز هذا الذي لا يزال العلماء إلى هذه اللحظة يتفننون في فهمه. وألفت كتب كثيرة في هذا، ألف ابن المنير الإسكندراني رحمه الله الإمام الكبير إمام أهل الثغر، ألف كتابه المتواري على أبواب البخاري، عايز يفهم الرجل ده بفكر إزاي. وألف الزركشي، وألف كندهلوي، وألف جماعات من العلماء كتبوا في هذا كتبا، عايزين يفهموا هو الراجل ده حط دي قبل دي ليه، ولما بدأ بهذا وسن بهذا، وما المناسبة. وكانوا بيجيبوا حاجات يغوصون على درر. فصار شأن البخاري كشأن أبو الطيب المتنبي، بل صار هو أحرى بهذا القول منه. أبو الطيب المتنبي كان يقول البيتين بتاعوته ويروح ينام وشخر، ويجلس بقى النقاد طول الليل يتخانقوا كان قصده ايه، يا ترى قصده دي ولا دي، ويتخانقوا طول الليل. هو قاعد في البيت خلاص، قال اللي في باله وراح نام. فكان يقول انام ملء جفوني عن شواردها، انا بضرب البيتين من دولي يسرون مسير الشمس، اقولهم من هنا تتنقلهم الدنيا، وروح انام، انام ملء جفوني، بنام آخر نوم مش في دماغي حاجة، عن شواردها، شوارد هذه الأبيات، ويسهر الخلق جراها ويختصم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. قال ما أنا بقولش كلام عادي، ده أنا أدبي هذا رآه الأعمى، الأعمى يشوفه إنه حاجة ظهرة قوي، حاجة ظهرة قوي، وأسمعت كلماتي من به صمموا، والأطرش يسمع أبياتي فيهتز لها. ولهذا لما جه أبو العلاء المعري يشرح ديوان المتنبي سماه معجز أحمد، معجز أحمد، هل ده إعجاز فعلا؟ وأبو العلاء من هو؟ أبو علاء المعاري ده برضو حاجة كده قامة ضخمة جدا في سماء الأدب والشعر، يعني لا يعرف قدره إلا من يعرفه ويعرف المتنبي. فصار البخاري أحرى بهذا القول من أبي الطيب، أنه فعلا الرجل عمل الصحيح ومشي والدنيا مقلوبة إلى الآن. هو قصده إيه؟ وبعض من لا يفهم من العصريين، جماعة اللي هم بيتسوروا الحيطان دولي الهجامين الحرمية حرمية العلم، يجي ينط في الكتاب مش فاهم حاجة يقول لك البخاري بخرف. ايه التخاريف دي؟ هو ايه دخل دي في دي؟ ودي بتاعتي وجاب دي ليه هنا؟ طب ما تقعد ساكت احسن، ما تقعد ساكت احسن، انت ما تعرفش حاجه. يعني كلوه الى عالم فاسالوا اهل الذكر. بقى انت عايز تبقى طول عمرك بتسمع في الكلام فارغ وتتعلم كلام فارغ، ولم تتعلم قط دينا ولا قواعدا ولا اصولا، وعايز تعدل على اهل الصنعه ومش مين ده، على اكابر اهل الصنعه؟ هذا يستحيل. زي واحد بالظبط جاي من الشارع وجاي على خبير الذرة اللي في العالم ويقول له لا بس الذرة دي كده فيها غلطة، هذه المعادلة فيها كلام. وانت عمرك درست ذرة في حياتك؟ لا. طب تعرف يعني ايه ذرة اصلا؟ برضو لا. طب ايه فهمك بقى انت؟ مش داخل دماغي. وانت عندك دماغ اصلا في الحاجات دي؟ لا. تسكت، ده المنطق يقول كده تسكت. فكذلك هنا يجي واحد من اليم الشام من الجانب الغربي من الناحية التانية، لا عمره درس بخاري ولا يعرف يعني ايه بخاري ولا البخاري ده ازاي ولا ليه ولا ايه القصة ولا ايه الحكاية ولا الرواية، ويروح جايب اي رواية مع اي باب ويقول لك شفت ايه الكلام الفارغ ده، ايه ده يعني ايه الكلام ده، ازاي البخاري ده راجل بخرف. لا ينبغي الاعتناء بهؤلاء ولا الرد عليهم اصلا، زي ما قلنا مرارا الرد على هؤلاء يزكي نارهم، بيعمل لهم منظر وبيخليهم يزيدوا، اهمالهم واجب. وينبغي أن يعلم الناس أنهم لا يأخذون العلم إلا من أهله. أنا مش مسؤول أن واحد يروح لحلاق وخليه يعمل له عملية قلب مفتوح. طب أنا أعمل له إيه دول؟ هو الدكتور مفروض يروح عامل يقعد بقى يصرخ ويقول يا جماعة ده حلاق مش بتاع قلب مفتوح ويقعد يعمل دوشة؟ لا، يسيبه اللي عايز يروح يموت نفسه عنده وحر خلاص بقى. هو يعمل يفتر وقال أنا دكتور قلب وده متخصصي والراجل ده حلاق ويسكت، لكن مش مضطر يقعد بقى على باب الصالون بتاعه ويقول يا جماعه ده حلاق ده حلاق. ما هم شايفين اليافطه اهو صالون الحلاقه، ايه اللي مدخلهم يعملوا عمليه قلب هنا؟ ربنا اعطى الناس عقول حتى تميز بها. وهكذا، فالبخاري كان اسعد الناس حظا بحسن الابتداء، حسن الاستهلال، ده توفيق. وحسن الاستهلال علامه على حسن النظر وتمام التفكير، انك تبدأ البداية الصح في كل موضع. طبعا لأهل البلاغة في هذا باع واسع، وأن النقاد فيه كلام شاسع لا سيما عند فيما يتعلق بأمر الشعراء يضيق الحال، وليس هذا موضع بسطه أصلا. قال البخاري كتاب الإيمان. كتاب الإيمان، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. الكتاب هو الجامع للأبواب، الكتاب مادة الكتاب من الكت تدل على الحشد والجمع والضم، وجل الاصطلاح على أن الكتاب هو ما يجمع بين دفتيه أبوابا أو فصولا فيسمى هذا بالكتاب، تمام. والإيمان هو التصديق، تصديق القلبي، وهو أعلى رتبة من الإسلام. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، في حديث جبريل طويل، نفسه كان يجلس بين أصحابه ذات مرة إذ جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى آخره، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، بدأ بالإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت، ده الإسلام. قال صدقت، قال له صح. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، طب ما أنت عارف تسأل ليه. قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان دي مرتبة أعلى درجة بقى، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت، قال له صح. قال أخبرني عن الإحسان، طلع درجة كمان فوق. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال له صدقت صح الله أنت عارف كل حاجة. قال أخبرني عن الساعة، هل دي مش عندي بقى، دي فوق خالص ومش عندي، فوق خالص يعني. قال له بلاش الساعة، طب أخبرني عن أمارتها. في رواية هو قال وسأخبرك عن أنا اللي عندي أمارات الساعة بس، لكن الساعة نفسها ضربت فوق أوي مش عندي دي خالص، ولكني أخبرك عن أمارتها عن أشراطها. وأخبره عن أشراط الساعة. بدأ معاه من إيه؟ من الأدنى إلى الأعلى. الإسلام أدنى أمور الدخول في الشريعة أو الدين. الإسلام معناه الاستسلام الظاهري، الاستسلام الظاهري إنك أنت تسلم لأوامره ونواهيه بس. يقول لك صلي تقول له حاضر في الظاهر، وهي كلها أمور ظاهرة، كل أمور الإسلام ظاهرة لا تخفى على أحد. الصلاة أمر ظاهر، ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري وإن كان في إسناده كلام ولكن يشهد له الآية إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والحديث هذا ضعيف لا يصح، لكن في الآيات ما يدل على بعض معناه. فالإسلام أمر ظاهر، الاستسلام الظاهري إن يقول لك اسكت تسكت، قوم تقوم، صلي حاضر، زكي تطلع فلوس، حج تروح، صوم تمسك. دي كل الناس شايفاه، كل الناس تشوف الحاجات دي، ولهذا يمكن فيه الايه، يمكن فيه النفاق. فالمنافق في الغالب بيتمثل بشعائر الإسلام الظاهرة لكن ما عندوش الإيمان. المنافق عنده إسلام ظاهر بس، تلاقيه بيصلي معاك وبيحج معاك وبيصوم معاك وبيعمل كل الأعمال الظاهرة، لكن هو قلبه ليس معك، قلبه عليك، قلبه ضدك. يعني طبعا النفاق ده انتهى من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عادش فيه نفاق دلوقتي، بقى كفر ظاهر، يعني هو إما إيمان أو كفر. لكن لأن النفاق دايما بيظهر عند غلبة الدين، لما يكون الدين ظاهر وللدين دولة، فيبقى في واحد معاك في الظاهر لكن باطنه مش معاك، منافق. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتلاشي دولة الدين شيئا فشيئا، أصبح النفاق واضحا، ما بقاش حد مضطر إن هو يعني ينافق، بقى النهاردة بتكلم عيني عينك، بقت زندقة كما قال العلماء، قالوا ما هي إلا زندقة، بقى اسمه زندقة بعد كده، يقول لك فلان زنديق، زنديق يعني كافر على مذهبهم في ذلك، إن هو رجل وإن كان ينتسب الإسلام ظاهرا لكنه من محارب الإسلام، فدي زندقة مش نفاق ولا حاجة. فالتسليم اللي هو الإسلام ده التسليم الظاهري، وده ممكن الناس تشوفه، ولهذا اللي عايز ينافق أو عايز يعني ينتسب للمسلمين ظاهرا بيعمل الحاجات دي، يصلي معاك يقول لك أنا بصلي، تقول له مثلا تعال نحكم الشريعة، يقول لك لا، هو أنت احنا كفار يا أخي، ما احنا مسلمين زيكم، ده احنا أحسن منكم كمان، وبنصلي وبنحج وبنصوم. ماشي أنت مسلم، لكن أبي عبد الله بن أبي بن سلول كان زيك كده بالظبط، كان برضه بصوم وبحج وبصلي وبعمل الحاجات دي كلها عادي خالص، عادي خالص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض أصحاب النبي، قال له عمر في بعض المواطن ألا نقتله، الرجل ده منافق معلوم النفاق، ما نقتله نخلص منه. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، قال ده في الظاهر قدام الناس منا، بيصلي معانا وبيحج معانا وبيصوم معانا وبيقعد عندنا أحيانا، ومحدش عارف اللي في قلبه إلا الله، وأطلعني الله عليه، وأنا قلت لكم ده منافق. لكن لو ما عنديش هذا العلم الإلهي بذلك، كان يبقى في الظاهر إيه، له حكم المسلمين لكنه رأس الكفر، رأس النفاق. فقول لك إحنا كفار؟ لا أنتم منافقون مش كفار ولا حاجة، لأن أنتم كده حققتم ظاهر الإسلام، والله أعلم كان هذا يحقق أم لا، ولسه بقى الإيمان. أنت عندك كده تسليم، والتسليم عندك مش كامل كمان، لأن التسليم يقتضي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارات من أمرهم. لما ربنا يقول لك اعمل تقول له حاضر، ده التسليم برضو الظاهر، ده كله في الظاهر لسه. يعني هتلاقي المنافق احسن شويه من الناس دي. ليه؟ المنافق يتقال له عملت كذا تتضرب، يقول حاضر اضربوني، لكن هو في قلبه مش راضي وقرفان من اللي بيحصل ده كله ومزهقان ومش عاجبه، ده منافق، مع انه بيطبق اهو، بيطبق لكن هو كاره، فده منافق. فكيف بالذي لا يطبق وهو كاره؟ ده ما حصلش منافقين كمان، لسه ما حصلهمش، لسه بينهم درجات كتيره قوي، يعني هم اجدع منه شويه. فالإسلام هو الاستسلام الظاهر، استسلام الجوارح، استسلام الجوارح. والإيمان هو التصديق القلبي، إن عندما تستسلم الجوارح يبدأ بقى القلب يشتغل، تخالط بشاشة الدين القلب، فيبدأ القلب يصدق، يتولى عنده بقى اليقين والتصديق، يبقى أي حاجة تجيله من السكة دي من غير ما يتكلم هو واثق، زي واحد بيثق في حد قال له مرة قابلني الساعة كذا وأنا مجهز لك معايا 1,000,000 جنيه هدية، راح لقى جايبهم في ايده واداهم له وبس راسه قال لهم. بعدها بأسبوع قال له كمان في 1,000,000 معايا هدية ليك، راح لقى موجود بيديله 1,000,000 جنيه اللي هو قال له عليه، هو في حد بدي 10 جنيه مش 1,000,000 جنيه. أها. بعد كمان أسبوع قال له على فكرة في كمان 5,000,000 هدية ليك، راح له لقاهم في ايده قال له اتفضل أهم. لما يكلمه تاني يقول له على فكرة ليك معايا 50 جنيه، يكذبه؟ لا، يقينا هيجيب لي الفلوس دي، يا اخي ده مديني 10 مليون من غير سبب، هيلعب معايا في 50 جنيه و100 جنيه وكلام فارغ زي ده يعني؟ مش ممكن. يبقى ده بقى ايه؟ بقى يقين، لان هو جرب مره واثنين وثلاثه فصار عنده الامر ايه؟ عين اليقين. فصار بما في يد هذا الرجل اوثق منه بما في يد نفسه، يقول له اللي عندك ما يضيعش. اللي عندك ما يضيعش. يعني لو ان واحد دلوقتي مثلا شاب بيدرس ولا متخرج والده ملياردير، هذا الولد مش في رصيده حاجة خالص، هو زي أي شاب لسه في الجامعة ياخد مصروف من أبوه، وأبوه جايب له عربية ومجهز له شقة يتجوز فيها وعايش، بس هو مش فارق معاه حاجة، يعني هو مش شايل هم يصرف منين ولا لما يتجوز هيجيب إيه فرش بتاع إيه ولا كلام فارغ من ده خالص. ليه؟ إنه عارف إن أبوه موجود، الحاج موجود، ربنا يخلي الحاج، والحاج يعني بيدي طوب الارض، مش ممكن ياثر مع اولاده، فهو مش في يده فلوس صحيح ولا يملك شيئا، لكن هو يملك ابا غنيا، فهو ساعتها لما بيشيل هم فلوس، ولو بقى عنده يقين ان حاجته مقضيه، ان هو لو الزنق عايز موبايل ولا حاجه الحاج هياثر في موبايل، ده جايب العربيه بالشيء الفلاني، لما اقول له عايز موبايل ب 4,000-5,000 جنيه هيتكلم في موبايل، كما كان ده جايب عربيه ب 300,000-400,000 وجايب لي مش عارف فيلا بكام مليون، فالموضوع عنده ايه؟ منتهي يقين، تصديق تام، مش ممكن يشك في ابوه ان هو مش هيديله المصروف بتاع الشهر، ده التصديق، هو ده اليقين اللي مش عندنا. ربنا يقول لك وما عند الله خير وابقى. طب انت عندك رب يملك كل شيء، طب ابوك ممكن يموت وممكن يفلس قبل ما يموت، وممكن تاتي جائحه تحتاج تجتاح كل ماله، وممكن يطلع نصاب ويتحجز على كل أمواله ويتخش السجن، ولك العبرة في علاء وجمال وأهلهم. خد بالك، أبوك الرئيس وكان راجل معاشم يحكم مصر، وفجأة تغير الحال بقى في السجن هو وبابا وماما وما فيش حاجة خلاص. طب شوف هو كان مصدق إزاي وأبوه موجود ومش شايل هم حاجة، طب لما أبوه يمشي ويجي بقى ربنا، شيل بقى الأب ده خالص وقول لك رب، هل اليقين اللي عندك في ربه كاليقين الذي عندك في أبيك أو في أو الذي في جيبك؟ لو أنت نفسك بقى راجل اللي معاه فلوس، أنت مش ابنه ده، أنت هو والفلوس في البنك، أنت مستحيل تمشي في الشارع بمليون جنيه، بس أنت معاك في البنك ملايين، تخش أي صفقة أي حاجة وقلبك جامد، لأن هي الشيك هيجيب الفلوس من البنك في 5 دقايق، إيه المعضلة يعني؟ تمام؟ شوف أنت ثقتك قد إيه في الشيك اللي في جيبك والفلوس اللي في البنك. فهل يقع في قلبك من اليقين في موعود الله إذا وعد كثقتك فيما في جيبك أو جيب أبيك؟ ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هو ده الفيصل، ده اللي تقدر توزن بيه إذا كنت أنت فعلا مؤمن. إيمانك بقى درجته كام؟ على قدر ثقتك فيما في يدي، فيما عند الله بالنسبة إلى ما في يدك يكون درجة إيمانك. أنت واثق في هذا نسبة 1 في المليون، يبقى أنت إيمانك 1 في المليون. لا، واثق بنسبة 50%، إيمانك 50%، واثق بنسبة 100%، يبقى أنت مؤمن 100%. ولهذا لم يلحق الصديق في إيمانه أحد، يضرب به المثل يقول لك يعني إيمان المؤلفة قلوبهم كإيمان الصديق أبو بكر. أبو بكر ارتفع أو فوق كده إزاي؟ إيه اللي طلعه فوق أبو بكر دوت؟ أبو بكر لما النبي احتاج فلوس كان بما عند الله أوثق مما في يده، راح جاب الفلوس كلها اللي عنده، ما سابش ولا مليم. يعني نفسه مرة قال عايزين فلوس، فجاء عمر يجري وجايب نص فلوسه وقال بس ما ظنش النهاردة حد يقدر يعمل زي، اليوم أسبق أبا بكر، النهاردة أغلبه بقى، وجاب معاه نص الفلوس في الشنط وجاي. فالنبي قال يا عمر ما تركت لأهلك؟ قال مثل هذا يا رسول الله، جبت لك النص بالنص، جزاك الله خيرا. وأنت يا أبا بكر جبت إيه وسبت إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أنا سبت لهم بقى اللي عند ربنا، اللي هو أكثر من دوت. إيه دوت يعني؟ إيش هذا المال؟ فقال عمر: فعلمت أني لا ألحقه أبدا. لا 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 لا، ده إحنا بنلعب بقى. إيه ده؟ مش ممكن حد يوصل. طب هو الذي يدفعه لهذا إيه؟ إيه اللي يخليه يعمل حاجة زي كده؟ ثقته بموعود الله. أنه هو لما النبي يقول له حد دي وليك مكانها عند ربنا، اللي عند ربنا موجود ما بيضيعش. ده اللي عندك أنت يضيع، واللي عند أبوك يضيع، واللي عند البنك يتحرق ويتسرق البنك وتفلس البلد كلها على بعضيها كمان. إيه يعني؟ لكن اللي أنت سايبه في خزنة ربنا هذا اللي مش ممكن يضيع أبدا. هو فهمها كده بسرعة من أول وهلة، وبدأ ينفذ على قدر ما صدق، فكان تصديقه 10 من 10. ولهذا جاب كل فلوسه، فجاء أبوه أبو قحافة على إثر الهجرة لما هاجر أبو بكر، خد الفلوس كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. جاء أبو قحافة وكان شيخا كبيرا قد ضر، أو صار ضريرا يعني ضر. فجاء لي أسماء وقال: ما أرى أبا بكر إلا ضيعكم. أنا عارف ابني، هو خلاص الدين ده أكل دماغه. أكيد لما محمد قال عايزين فلوس خد معاه كل اللي حلته وراح اداهم لمحمد. ساب لكم حاجة يا بنتي؟ فقالت أسماء: نعم ترك، ساب كتير، وراحت جايبة أصعة ملياها زلط، وراحت مغطياها بخميلة حتة قطيفة كده. والراجل راجل عجوز كبير شيبة ومش شايف، فقعد كده يحسس على القطيفة تحتها، طبعا ما شاء الله زلط يعني. فقال لها: ما شاء الله أخلف ظني، ظننت أنه سيضيعكم. قال لها: لا والله طلع راجل، سابلوك هو كتير ما شاء الله. تقول: ووالله ما ترك صفراء ولا بيضاء ولا حمراء، ما ساب حاجة خالص. ترك لهم الله ورسوله. طب افتقر أبو بكر؟ أبدا. افتقر أحد من ولده؟ أبدا. أوذي في أحد منهم؟ ليس على وجه الأرض بيت 4 طبقات صحابة إلا بيت أبو بكر الصديق. أسلم أبوه وأسلمت أمه وأسلم أبو بكر وأسلمت زوجته، بل زوجته، وأسلم كل أولاده وأسلم أولاده أولاده، و4 طبقات رأوا النبي. فليس في أحد، ليس لأحد من الدنيا، مفيش حد في العالم صحابي ابن صحابي ابن صحابي ابن صحابي إلا أولاد أبي بكر بس. شوف الحفظ، ما مفيش حاجة ببلاش، مفيش حاجة ببلاش، الله تعالى أكرم منه. فده يتأتى بإيه؟ ده يتأتى باليقين. فشوف أنت النهاردة لو اتقالك محتاجين لربنا فلوس هتطلع كام من اللي عندك؟ وشوف نسبة كام في المية على قدر. أطلع مثلا 100 جنيه من مليون، فأنت كده بالظبط أنت إيمانك 150 من مليون، 50 جنيه من مليون بالظبط. هتطلع 5 جنيه 5 من مليون، هتطلع 500,000 إيمانك 50%، يقينك 50%، لأن ما عند الله لا ينفد. وربنا مش بس كده كمان، ده ربنا وعد ووعده حق. وعد الذي ينفق في سبيله بأن يثمر له مالا. ما من أحد يتصدق بصدقة إلا وتقع بيد الله عز وجل، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى يلقاها مثل أحد. الجنيه ده يوم اليوم عامل زي الجبل، فلوس كلها. أنا عملت ده كله يا رب، أنت عملت جنيه بس إحنا بقى إيه تجرنا لك فيه، بقى الجنيه مليون، بقى كأنك متبرع بمليون. ومش بس كمان، ويثمر لك الموجود، ده أنت بقيت تاجر مع ربنا. وأي حد بتاجر مع حد تقيل ولله المثل الأعلى ما بيقعش. بقى حد مثلا يطول يوم مثلا شريك وليكم مثلا في مايكروسوفت ولا حاجة، شركة مع تقيلة ومعروفة وصاحبها أغنى أغنياء العالم، وشركة بتكسب كل يوم واخد بالك، ولا في أبل مثلا، ولا في شركة سيارات معروفة، ولا أي شركة من الشركات الضخمة العالمية هذه. في حد يطول يبقى مثلا ليه 10 أسهم عندهم، ولا 50 سهم، ولا بتاع، ولا ليه رقم في الشركة دي، ما ده بيكسب ما بيخسرش، ده ما يطولش. طب اللي ليه بقى أسهم عند ربنا هتخسر؟ مش هتخسر خالص. بس الذي يؤثر في هذا إيش؟ اليقين، هو الإيمان، التصديق. ولهذا أبو بكر جاهد به الكفار أن هو يرجع خطوة للخلف، ما يدروش جابوا له أي حاجة ما ينفعش. لما على إثر الإسراء والمعراج جاء أبو النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع من الإسراء والمعراج وقف في أهل مكة وقص عليهم الخبر، قال لهم: يا جماعة امبارح طلعت من بيت أم هانئ، رحت بيت المقدس، فصليت بالأنبياء، ثم صعدت إلى السماوات العلى، سما ورأيت الجنة والنار، وصعدت إلى سدرة المنتهى حيث أسمع صريف الأقلام، بسمع صوت الإذان بتكتب في اللوح المحفوظ، وخطبت ربي وأعطاني ونزلت ولسه فراشي دافئ. ده كله تم في 4-5 ثواني، 4-5 دقايق. طبعا ده كلام ما يدخلش دماغ حد خالص، صح؟ فيش عاقل يقبل هذا الكلام، لأن ده على خلاف قواعد العقل. مال ده عايز إيه؟ ده عايز إيمان مش عايز عقل. لأن العقل لا، بالعقل ساعتها في ذلك التوقيت لا في طيارات ولا في نفسات ولا في صواريخ. لو احنا حكمناها كده بالعقل، واحد يروح من مكة لبيت المقدس في 3 دقايق ولا في 3 أيام ولا في أسبوع ويطلع السماء، ايه؟ مش ممكن، يستحيل، ده كلام مش ممكن. ولهذا لما حكموا في هذا العقل كفروا. لا، العقل ما. فبقى جماعة العقلانيون لازم يكفروا بهذا. اللي ما عندهمش إيمان لازم لما يجي دوت تحطه على الميزان العقلي يجيب على طول صفر، كلام مش مقبول عقلا ولا يركب على أي قانون من قوانين العقل. فلما قال هذا الكلام الكفار فزعوا إلى العقل، وذهب أبو جهل مسرعا إلى أبي بكر الصديق، قال بس النهاردة بقى أخد عليه واحد أبو بكر دوت أهو، لأن حاجة نمسكها على محمد، مش عارفين نكذبه في حاجة، بس دي بقى واضحة خالص، واضحة خالص يعني. وقال يا ابن أبي قحافة ألم تسمع وكان ابن قحافة وكان أبو بكر في بعض نواحي المدينة في بعض نواحي مكة. فلما رجع لحه وقال له تعال سمعت آخر خبر؟ أيوه لا والله ما بلغنيش. أما بلغك ما يقول صاحبك؟ شفت محمد بيقول إيه؟ قال لا ما شفتش. قال طب اسمع بقى، إن صاحبك يزعم أنه ذهب من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات ثم نازل ولسه فراشه دافئ. بالله عليك ده كلام يخش عقل، ها؟ قول أنت بقى، قول أنت. فقال له أبو بكر مطمعا إياه، أو قال هذا محمد؟ هو قال كده؟ قال له والله العظيم قال كده. وتعال اسمع، تحب أسمعك؟ قال له خلاص، ما دام قال فقد صدق، لو قال دي يبقى صادق ما تحاولش. طب أبو بكر تكن على إيه؟ على اليقين إن هو قال أنا أصدقه فيما هو أشد من هذا. قال له يا مغفل، أنا أصدقه في خبر السماء، أنا خلاص عملت معه عقد الإيمان وصدقت إن جاله وحي أنا ما شفتوش الوحي ده خالص من عند رب، برضه عمري ما شفته ولا أعرف إزاي يعني. فصدقت هذه المسألة، صدقت إن بيجيله وحي ما شفتوش خالص في حياتي من عند رب، برضه عمري ما قابلته، وأنه رسول هذا الرب عن طريق هذا الوحي، ودي مسألة كلها غيب وصدقت بها، أكذبه فيما يترتب عليها؟ ما أنا سلمت، أنا كتبت العقد خلاص، إحنا أنا وافقت دخل، فبالتالي كل ما يترتب على هذا العقد يلزمني. قال له أنا أصدقه في خبر السماء، أكذبه في مثل هذا؟ دي إحدى فروع، ده فرع من فروع الأصل. فلم يجد منه مدخلا، ما عرفش ياخد منه حق ولا باطل، وأفحمه وأصل لليقين. وهكذا الموقن المؤمن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يقولوا بقى طب الرحمن له ولد يعني ملوش ولد؟ لا ليه ولد، ملوش ولد، لا ليه ولد. طب حتى لو كان لي ولد أنا برضو مؤمن بيه، في حاجة؟ خلاص اسكتوا بقى. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف كان كان يقاتل بتاع دمه، ما كانش كده. لا ده كان كده، ما كانش كده، هو عايز يؤثر على دينه وعايز ياخد عليا بنط يعني، عايز يردني عن دين. لا يا عم، طب لو كان كده كمان انا برضه مؤمن بيه، عاجبني. ايه دينكم دين الوحشيه وفي مش عارف ايه وبتاع ايه وبيظلم المراه؟ ما حصلش، ما حصلش، ما بيحصلش. لا بيحصل، ما بيحصلش والله، انت ما بتعرفش حاجه عن الدين خالص. بيحصل، ماشي بيحصل، وانا برضه مقر على هذا الدين، عاجبني بما هو عليه. هو هذا اليقين، انك لا يردك شيء. ما ينفعش مسائل اليقين توضع للنظر مرة ثانية. هو سمي اعتقاد ليه ويقين ليه؟ لأنه جاوز مراحل النظر، خلاص ما عادش فيه نظر، النظر يسبق هذا. أنت مش ممكن تبلغ اليقين من غير نظر أصلا، أنت أكيد نظرت وتيقنت، واليقين ما فيهوش رجوع. عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض نواحي المدينة أو غيرها، وقال يا عمر كيف تجد نفسك؟ قال له يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك ومالك وولدك. قال أما مالي وولدي فأنت أحب إلي منهم، أنا معك في دي، لكن نفسي ما أضحكش عليك. ده راجل واضح، أنا ما بحستهاش ديت يعني، مش أنا مستكترها عليك، لكن هذا لم يعرض على ذهني، هذه المسألة لم أنظر فيها. ما بلغتش فيها رتبة اليقين، إنما لم أعرضها على نفسي ولا على عقلي، ولم أراجعها ولم أبلغ بها المراد. فقالوا لا، أنا أسلم لك بنفسي بأهلي وولدي، ماشي، أنت فعلا أهم عندي من مالي وولدي، لكن نفسي لا. لا يا رسول الله. قال لا يا عمر، ودي برضو لا أصد، لا لا يقبل منه، ما ينفعش إيمانك من غير دين. فأطرق عمر ساعة، بدأ ينظر أهو بقى ويشوف ويوزن، طب وفعلا نفسي ولا النبي؟ لو أنا والنبي في مكان وحد منا لازم يصاب، مين؟ أنا ولا هو؟ طبعا أنا وأنا وأنا وأنا, وأنا. ده أنا هو لا يشاك وأقتل، لو خيرت أن أنا أقتل وهو بس حد يشكه، لا موتوله، ما حدش يجي ناحيته خالص. فلما بدأ يعرض الأمر على العقل وعلى القلب وعلى اليقين الذي عنده وعلى المقتضيات، لا لا صح، ده لازم يجي كده. فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن كده تم إيمانك، صح صح. ترى عمر بعد هذا يعيد النظر في هذا، ما خلاص خدت الايزو، خدت الختم، عدت الدين، عدت طلعت، ما ينفعش ترجع تاني. فمسائل الاعتقاد ومسائل اليقينيات ما بترجعش للنظر تاني إلا عند الشاك، الشاك فقط في دينه اللي ما اكتملش دينه أصلا، هو اللي يبدأ يفكر الله ألا ليكون فعلا ربنا مش ربنا والنبي مش النبي. أنت لسه بتفكر في كده؟ ده احنا موضوع ده احنا كده هنطول قوي في السكة دي. طب ما ممكن تبقى انت مش انت بقى، دي سفسطة، دي سفسطة، واخد بالك؟ فلهذا لا يمكن إطلاقا لمسائل اليقين هي ترجع للنظر أو ترجع لأن تكون محل نظر أو شك. ولهذا المؤمن لا يقبل. أو أحد يقول لك خليك محايد، محايد في إيه؟ محايد في إيه؟ محايد في تكذيب النبي ولا في تكذيب الرب ولا في التشكيك في الثوابت؟ أبا محايد في إيه يعني؟ يعني جماعة أصحاب الباطل دائما يدخلوا إلى الناس من هذه المداخل اللي هي شكلها كده جميل، يلبسوا الباطل ثيابا مزركشة تحت عباءات البحث العلمي والنظر المحايد وإعمال العقل وعدم التعصب، هذه القوالب الحسنة المنظر اللي هم لا يتبعونها أبدا أبدا. هم جماعة دول دايما يجيبوا لنا حاجات هم مش بيستخدموها، يعني جابوا لنا الديمقراطية وهم أول من كفر به، يقول لك الديمقراطية 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 الديمقراطية. طب ماشي جبنا الديمقراطية دي، ها عجباكم؟ لا مش عجبنا الديمقراطية، أصل الشعب الأكثرية ده أقلية. واحد يقول لك أصل هذه الأكثرية الأقلية والأقلية الأكثرية، وبعدين بقى معاك وبقى شغل بشغل الخلل دوت، ايه شغل الخنكة ده؟ ازاي مش دي البتاعة بتاعتكم انتوا جبتوها احنا نكفر بها اصلا وخدناها عشان مضطرين للعك بتاعكم دوت؟ طب اقبلوها، لا مش هنقبلها. طب ما تتعصبوش بقى، حاضر. طب وانتوا، لا احنا هنتعصب عادي. فلا يأتون بشيء الا كانوا اول المخالفين له. هو عايزك انت بس تحتكم الى هذا، وهو في حل، هو في حل دائم من كل شيء. فمش ممكن إطلاقا أن يكون ده منطق. فهو يجي لك يقول لك برضو الدين ده، أنت متعصب ليه؟ متعصبش، تعال نفهمها حتة حتة. أقول له يا بعيد، ما أنا في حاجات مش لازم أفهمها أصلا، لأن هي مش مبنية على مسائل عقلية، دي هي مبنية على مسائل يقينية. يعني الراجل العربي اللي هو الأعرابي لما قال إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ استدل بدلالة الفطرة، لأن لك حاجات دي أكيد شكلها كده، ما تجيش كده ببلاش يعني، أكيد ديت لها صانع مدبر، مش ممكن يكون هذا الانضباط كده في الدنيا دي كله انضباط عشوائي، ما فيش حد يعمل حاجة عشوائية بتستمر، لازم ده لو الشارع سبتوه من غير المرور 5 دقايق خلاص بيقف، يقف يقف، وكلهم بشر كلهم مفروض بيفهموا يعني. لكن لو ما كانش واحد مرور واقف هتلاقي ده داخل في ده وكلهم وقفوا كده لخمة في وسط بعض، لازم يقولهم واحد، معنهم كلهم عقلاء وعندهم دماغ مفروض يعني، وبشوفه وشايف ان هو لو مشي مخالف هيوقف الدنيا وبيمشي مخالف، فمحتاج حد يقف يقول له لا استنى، ومش بالذوق ده بالعافية، وإلا اخد رخصك واعمل لك او مصيبة وادفعك فلوس، ولو يقف غصب عنه واقف. طب الكون ده بقى اللي مفروض هو جمادات، جمادات شمس وقمر وسماء وأرض ودنيا ما قايمة ماشية منضبطة بقى لها ملايين السنين، ما حدش قال مرة إن الشمس جت الساعة 9 الصبح ورجعت في كلامات ولما طلع النهار وهرجع، لا لا مش مكملة بقى، أو القمر جه بالليل وراح واخد نفسه خالع كده كده يعني، أو الشمس راح جاية في وش القمر وخبطين في بعض، ولا بيحصل. أو مثلا النهار حصل فيما بيحصل في الليل، لا لا، ده هو انضباط تام تام، لم يتخلف ولا برهة في كل شيء، قوانين ثابتة. ده ما يجيش كده، ده أمر دلالة الفطر، الفطر تدل على هذا، مش محتاجة كمان عقل والله ولا حاجة، دي الفطرة تقول هذا الكلام. فاليقين، الإيمان هو التصديق، اليقين الكامل. وعشان الإيمان دوت والتصديق دوت بيرتفع عند ناس وبينزل عند ناس، فهو يزيد وينقص، وهذا من عقائد السلف، مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ما هو إيمان أبو بكر كإيماني وإيمانك؟ لا طبعا، هتلاقي أنت مثلا بالنسبة لأبو بكر واحد على مليار، على مليار مثلا، إنك أنت لو معك 1000 جنيه طلع منهم جنيه بالعافية، أو نص جنيه وربع جنيه شيلن كمان، وطلع 1000 جنيه اللي معاه كله، فيقينه أضعاف يقينك، والتصديق نفسه فعلا بيزيد وبينقص حسب القرائن وحسب ما يجد عند المرء من أمور ومن نظر ومن بحث ومن تروي ومن فكر، تزداد الأمور كلما فكر يفهم أكثر ويركز أكثر ويقر أكثر، كما وقع لعمر. فالإيمان يزيد وينقص، ده حتى التصديق نفسه، والأعمال تزيد وتنقصه. اللي بيصلي 100 ركعة في الليل ولا 8 ركعات مش زي اللي مش بيصلي خالص بالليل، واللي بيقرأ 10 أجزاء مش زي الذي لا يقرأ، لا، ده بيزيد عمل وده بينقص عمل، مش زي اللي مثلا بيشتم. فلا شك ان الايمان بشقيه، سواء ما كان منه تصديقا او ما كان منه فعلا او اعمال جوارح، يعني بيزيد وبينقص. قال البخاري رحمه الله: كتاب الايمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على 5. وفي بعض الروايات: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5، وهو قول وفعل، قول وفعل، ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. هذا أول باب من أبواب كتاب الإيمان في الصحيح، وهذا الذي تلوته عليكم كله، هذا كله هو عنوان الباب، اللي هو العلماء بيقولوا فقه البخاري في تراجم أبواب، دي ترجمة، فالترجمة قد تطول كما رأيتم صفحة ونص اهي، ترجمة دي عبارة عن كلام للبخاري وآيات يضمنها في هذه الترجمة يحطها في العنوان دوت، وربما يأتي بأحاديث على شرطه سيأتي بها بعد قليل في الكتاب، أو يأتي بأحاديث ليست على شرطه لكنه يريد معانيها، أو يأتي بأقوال للصحابة أو التابعين أو كلام لبعض السلف. هذه طبيعة التراجم، ويسمون هذه العناوين، يسميها العلماء إيه؟ يسموها بالتراجم، الترجمة. يبقى الترجمة هي الإيه؟ عنوان الباب أو عنوان الحديث. العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، عبقريته وفقهه وعلو كعبه في النظر والفكر كامن في هذه التراجم، وسنبين الآن. شوف، هو عمل توليفة عجيبة جدا في الترجمة دي. البخاري في طول الكتاب وعرضه، كتاب الإيمان يعني، بيدندن حول مسألتين: كان ساعتها الخلاف عليهم بين أهل السنة وبين المبتدعة، مسألة أن الإيمان قول وفعل، مش قول بس، الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، وهذه من رؤوس عقيدة أهل السنة والجماعة، دي من رؤوس هذا الباب. حتى إن اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة يروي بإسناد صحيح عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار. وإحنا قلنا قبل كده البخاري قد إيه لف في الدنيا ولقي من لقي، وكيف كان حاله في رحلاته وفي ثناء علماء الدنيا عليه. فالبخاري بيفتخر ويثبت هذا العقيدة ويقول كما روى اللالكائي بإسناد صحيح عنه قال: لقيت 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بيقول ده إجماع، ده إجماع من السلف على هذه المسألة. 1000 رجل من علماء الأمصار، يعني من أتباع التابعين ومن في طبقتهم وأدنى منهم وبعضهم وهكذا، يقول هؤلاء 1000 كلهم يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. دي مسلمات عند أهل السنة والجماعة، خالفها بعض العلماء وبعض الناس بقصد بتأويل يعني، وبعضهم خالفها ابتداعا هذه المسألة. ولذلك البخاري طول الكتاب مركز على النقطتين دول، هتلاقي كل الأبواب اللي جاية تدور في هذا الفلك: الإيمان قول وعمل، ها، ويزيد وينقص. هو هنا في أول باب ركز على مسألة يزيد وينقص، ولهذا جاء بهذه الآيات. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقلنا إن الزيادة متصورة في الإيمان من ناحيتين: من ناحية الأفعال، الأعمال دي هو عملك زي عمل الصحابي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بقول لو واحد منكم كده ربنا رزقه يعني بقى معاه فلوس وفلوس كتير وبقى عنده جبال من الذهب، وده ما بيحصلش عادة يعني، لكن لو حصل وبقى واحد يملك مثلا جبل السكري أو جبال من جبال الذهب، وطاوعته نفسه الشحيحة إن هو يتصدق بالجبل كله، شوف يسوى كام الجبل دوت، وتصدق به كله في سبيل الله، ده يساوي كام عند الصحابة؟ ده يساوي حفنة شعير تصدق بها الصحابة، أو نص حفنة كمان. فإن أحدكم لو تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ولا حتى كف شعير، بقى جبل ذهب مني يساوي مع صعوبته التامة علي، بل استحالته لو حصل وتصورنا وافترضنا وعملت يعني وجيت على نفسي قوي ورحت متبرع بجبل ذهب، هيطلع في الآخر مساوي حفنة شعير عند الصحابة. وهذا يدلك على مقدار الفرق بينك وبينهم، فده عمل وده عمل، ده صدقة وده صدقة، لكن انظر كيف وقعت صدقتك إلى جوار صدقته، ولا حاجة. فتصور بقى لو أنت تبرعت بحفنة شعير وصد حفنته هو، تبقى إيه؟ ولا حاجة خالص. فمقامهم له دخل في هذا، فالعمل هنا إيه؟ واحد أهو، والأجر اختلف، بل ما هو أدون من ذلك فيما بين الناس العادي، بلاش الصحابة خالص. نصام يقول: سبق درهم 100,000 درهم، أما أحدهما فما كان يملك إلا درهمين، هو كل اللي حلته في الدنيا 2 جنيه، قالوا حاجة لله راح مطلع جنيه من 2 اللي في جيبه. هذا الجنيه يمثل إيه؟ يمثل نصف ثروته، ده نص ما يملك. طب هو 100,000، وأما الآخر فرجل ذو مال كثير، راجل ملياردير، طلبوا صدق راح مطلع 100,000 كانوا فكة في جيبه وهو معاه الملايين في البنك. هذه 100,000 تسوى كم من اللي عنده؟ ولا 1 في مليون. فيسبق هذا الدرهم 100,000. فطب العمل أهو بالعكس، ده هذا عمله في الظاهر أكبر من دوت لكن أجره أقل منه، وهذا سبق هذا. إذن الأعمال مش وزن بعض، بيبقى الاثنين بيصلوا جنب بعض وأحدهما قلبه معلق بالعرش والآخر قلبه في الحمام أو في الحش في المزبلة، وواقفين جنب بعض بيصلوا جنب بعض، واحد مركز والتاني بيحلم بالأكل في البيت، يا ترى طبخين النهاردة، والتاني مخ معلق بالعرش فوق. فدي صلاة ودي صلاة، بس الاثنين زي بعض؟ لا مش زي بعض. فالأعمال تتفاوت جدا جدا جدا، بل عمل الرجل الواحد يتفاوت. أنت في رمضان زي بعد رمضان؟ أنت في رمضان بتقرأ قرآن بنفس القلب الذي تقرأ به القرآن في شوال؟ أبدا أبدا خالص. ده لو قريت يعني، ده لو قريت يعني، حصل جدلا مثلا كده يعني، ها، ورحت قاري وردك في رمضان في شوال، وهذا لا يكاد يحدث إلا عند الجماعة بقى اللي هم المخلصين، اللي هم اللي هم أحلاس الطريق، اللي هم كده كده على الطريق من قبل رمضان. لكن بتوع رمضان دولي بيبقى معاه المصحف في جيبه في رمضان، بيقرأ كل يوم جزء اثنين، وممكن تلاقيه بيقرأ خمسة كمان، ويوم العيد الصبح المصحف يتحط في البتاع بتاعه ويتلف ويتدبس للسنة الجاية إن شاء الله. أراك العام القادم، نتقابل السنة الجاية يا حلو، يلا ابعد. فما بنشوفش المصحف تاني خالص إلا في يوم واحد رمضان، يطلع بقى المصحف بقى كده ينفضه ويمسحه ويحطه بقى على الحامل بتاعه عشان يقول. طب هو لو جدلا حب يقرا يعني بعد رمضان، بيقرا بنفس القلب الذي يقرا به في رمضان؟ ابدا خالص. بيصلي بنفس قلب صلاه رمضان؟ لا. طب القلب الذي يصلي به امام الكعبه كالذي يصلي به هو في البيت في وش الحيطه؟ ابدا، ولا حتى عشر هذا القلب. بل القلب الذي يصلي به اول مرات يرى الكعبه كالذي يصلي به في المره الثانيه وهو رايح يعمل عمره ثاني مره، ولا نصه كمان ولا ربعه. فانت عملك نفسه الواحد في نفس المكان في نفس الزمان بيتفاوت جدا، من واحد لمليون فرق، فكيف باعمال الناس جميعا؟ فالايمان يزيد وينقص، تتفاوت الاعمال جدا، واليقين نفسه يتفاوت كما بينا قبل قليل. وهنا في كل الايات دي ربنا ذكر الزياده بس، وما يحدث وما يتحمل الزياده يتحمل النقص. اي حاجه تقبل الزياده تقبل الايه؟ النقص. انه قبل ما يزيد يبقى ايه؟ لو هو الان هو كان 5% زاد بقى 7%، يبقى قارن بين 7 و5، تبقى 5 دي ايه؟ ناقص ولا زايد؟ ناقص. فكل ما يتحمل الزياده يتحمل النقص. ولهذا ربنا لما ذكر الزياده ذكرها من باب الترغيب، وان كان النقص حاصلا لكنه لم يذكره من باب ايه؟ الاكتفاء بالاحسن عن الايه؟ عن الاقل. قال الله تعالى: ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين هدوا هدى. وسنكمل ان شاء الله تعالى شرح هذه الايات بما وراءها من اقوال السلف في اللقاء القادم والاحد القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا، وبارك الله فيكم جميعا.